بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة لا إله إلا الله من الصالحين، أشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب المبارك، قال المصنف رحمه الله تعالى: من آداب طالب العلم. قال: توقير العالم وهيبته. ولو قال توقير العالم وهيبته لكان أولى. قال طاووس بن كيسان: إن من السنة أن توقر العالم. وكيف يؤخذ هذا من السنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى عالما، وإنما كان هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إمام العلماء. فكر، يؤخذ هذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء قبله، كان يتأدب معه، لا يقول أن أحد إني أفضل من يونس بن متى، رحم الله موسى، لو لبست في السجن ما لبس يوسف لأجبت الداعي. وأحاديثه في شأن أبيه إبراهيم الخليل كثيرة معروفة، هذا كله يدل على أن من السنة توقير العالم. ثم هذا تأب الأنبياء جميعا، وقد لقي موسى الخضر فكان منه ما كان، وموسى أفضل من الخضر بالإجماع، فهو كريم زمانه ورسول من أولي العزم من الرسل. والخضر غايته أن يكون نبيا مع اختلاف، وأن كان الراجح أنه نبي. فعن الحسن قال: رؤيا ابن عباس يأخذ بركاب أبي بن كعب، يعني بركاب الناقة، زمام الناقة. فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. يعني عظم ابن عباس مع كرامته ومهابته وعلمه وحفظه ونسبه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، عظم أبي لمكان العلم منه، فقد كان أبي هو يعني أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار علماء الصحابة. وعن الشعبي قال: صلى زيد بن ثابت على جنابه، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه. هو نفس ابن عباس الذي فعل ما فعل مع أبي يعيده مع زيد. ومن هنا ثبت ابن عباس ونبت، وكان له الشأن العظيم. فالأدب من أسباب الوصول. فأخذ ابن عباس بركابه فقال له زيد: خل عنك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. يعني بدله زيد أدبا بأدب. زيد يقول له: يعني لا يليق بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول: هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. وفي رواية عنه قال: أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت، فقال: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ينكر زيد هذا من ابن عباس. قال: إن هكذا نصنع بالعلماء. ويؤكد ابن عباس موقفه، وأن هذا هو الأدب اللائق. ولو لم يفعل ابن عباس لما كان عليه ضير، ولو سكت زيد لما كان عليه ضير، وإنما طفحت أدابه على هذا النحو الذي فاض وملأ الدنيا. ومنهم يقتبس من جاء بعده، فكل أهل العلم ممن يقرؤون هذه الآثار وهذه النصوص يقومون فيعملون بها ويتأدبون بأدبه. بعد ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حجة أو عمرة في الأراك الذي ببطن بر الظهران لحاجته. الأراك يعني مجتمع الشجر، شجر الأراك الذي أخذ منه العود المعروف الذي هو السواك. والمقصود أن عمر تخلف في الأراك يعني في مجتمع الشجر لقضاء حاجته. فلما جاء وخلوت به انتظره ابن عباس خارج الأشجار وأمسك له ماء للقيام بالخدمة عليه. هو يقصد أنه بعد ذلك يسأله، فلما جاء يعني رجع وخلوت به قلت يا أمير المؤمنين أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ما منعني إلا هيبة لك. قال فلا تفعل، إذا أردت أن تسألني فسلني، فإن كان عندي منه أخبرتك وإلا قلت لا أعلم. هذا عمر وهذا أدبه أيضا، يعني اسأل إذا عرفت وإلا قلت لا أعلم، وإلا قلت لا أعلم. فسألت من يعلم؟ قلت من المرأتان اللتان ذكرهما الله تعالى أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال عائشة وحفصة الحديث، يعني وجعل عمر يسرد له الحديث الطويل المعروف في الصحيح. وانظر كيف يعني كان ابن عباس يتحين هذا الموقف منذ سنتين ويمنعه هيبة عمر رضي الله عنه. وفي هذا أنه ليس كل شيء يسأل في أي وقت وبأي طريقة كما يحلو لبعض الناس، وإنما لابد أن يفطن الطالب إلى الوقت المناسب والسؤال المناسب والهيئة المناسبة والطريقة المناسبة حتى يكون أبرك له في العلم. فلم يشأ ابن عباس أن يكون عمر في مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فيقول له من المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى أن هذا الأولى فيه أن يكون في السر، فقد يكون عمر يكره كأن تكون إحداهما ابنته، ولعل هذا لا يتوقعه ابن عباس، فسأله فيما بينه وبينه. وعن الليث قال كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، فلا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. الله أكبر. وهذا من الأدب، هؤلاء أبناء المهاجرين والأنصار، يعني آباؤهم هم خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد مثلهم على كل حال. سعيد بن المسيب بن حزم أبوه صحابي وجده أيضا صحابي، ومع ذلك لا يجترئ أحد منهم أن يسأله عن شيء، يعني مهابة له وتأدبا معه، إلا أن يبتدئهم بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعه. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير، ومعروف أن الأمير هيبته، فكذلك كان أهل العلم. وعن محمد بن سيرين قال رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. فقال الأعمش رحمه الله كنا نهاب إبراهيم كما يهاب الأمير. وعن أبي عبد الله المعيطي قال رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأته سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجعل أبو بكر يقول له يا سفيان كيف أنت، يا سفيان كيف عيال أبيك. قال فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، يعني الرجل يعرف سفيان ولا يعرف أبا بكر، فقال سفيان لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدا. وهذا فيه من الأدب أن الإنسان إن كان ممن يسأل ويطلب منه العلم ونحو ذلك، فإنه إن كان قاعدا عند من هو يعني أشرف منه وأولى منهم سنا أو قدرا أو علما ألا يجيب، وإنما يكل هذا إلى هذا العالم الذي جلس هو بين يديه. فقد تقدم أن السلف كانوا يفعلون هذا مع أقرانهم، فكيف بشيوخهم. وعن الحسن بن علي الخلال قال كنا عند معتمر بن سليمان يحدثنا إذ أقبل ابن المبارك فقطع معتمر حديثه قال إنا لا نتكلم عند كبرائنا، مع أن المعتمر صاحب المجلس وصاحب الدرس وهو صاحب حديث أيضا، لكنه أجل ابن المبارك فسكت. أما مجالسهم فقد قال أحمد بن سنان كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم ولا يقوم أحد، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، يعني ما في أحد يحدث صاحبه ما دام هو جالسا بينهم، ولا يبرى قلم لأن هذه حركة لا تليق في مجلس العلم، ولا يقوم أحد مهما كانت له حاجة، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. وعن أبي عاصم قال كنا عند ابن عون وهو يحدث فمر بنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن في موكبه رجل أمير من الأمراء، وهو إذ ذاك يدعى إماما بعد قتل أخيه محمد، يعني دعي له بالإمامة يعني الخلافة في هذه المنطقة التي كان فيها، فما جسر أحد أن يلتفت فينظر إليه فضلا عن أن يقوم هيبة لابن عون. ومعلوم أن من عادة الناس مثل هذا الالتفات والقيام والنظر والتفرج، لو دخل رئيس الجمهورية الآن لما بقي أحد في المسجد كل الناس يخرجون حتى يتفرجوا عليه فقط، مع أنهم يعرفونه ولكن ويرجعون ويسأل أحد الناس لماذا قمت؟ والله ما أدري، ما تملكت إلا أن قمت أنظر. نعم، فهؤلاء لا قاموا ولا التفتوا، مجرد التفات ما جرى أحد أن يلتفت. قال هيبة لابن عون، يعني هذا العالم الرباني. وأنشد الأزدي وقر مشائخ أهل العلم قاطبة حتى توقر إن أفضى بك الكبر، واخدم أكابرهم حتى تنال به مثلا بمثل إذا ما شارف العمر. وعن حرملة قال سمعت الشافعي يقول، وذكر له أصحاب الحديث، وأنهم لا يستعملون الأدب، لا يستعملون الأدب، يعني كانوا مع هذه الأدب كانوا لا يرون يعني أن هناك أدب، يستقلون الأدب الذي كانوا يظهرونه. فشكي إلى الشافعي أن أصحاب الحديث لا يستعملون الأدب، فقال ما أعلم أني أخذت شيئا من الحديث ولا القرآن أو النحو أو غير ذلك من الأشياء مما كنت أستفيد إلا استعملت فيه الأدب، فكان ذلك طبعي إلى أن قدمت المدينة فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجلاله العلم، فازددت من ذلك حتى ربما كنت أكون في مجلسه فأصفح الورقة تصفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني هذه يعني دقة في الأدب، إذا كان في المجلس وضعه الموطأ يقرأه على شيخه الإمام مالك واحتاج أن يقرأ الصفحة، لا يفعل الآن كما تسمعون عند قلب الصفحة كله يعني يخبط في الصفحات، هذا ليس فيه شيء فيما يظهر، لكن مهما استطعت أن تتأدب مع العلم وأهله ومع الوحي الذي تقرأه كان هذا أدرك لعلمك وأنفع لنفسك وأتقى لربك وأقوى بالآداب التي هي مفتاح الوصول إلى المأمور. فذكر الشافعي عن نفسه أنه كان حريصا على لزوم الأدب في كل علم يطلبه حتى علوم النحو واللغة وغيرها، وأن هذا طبعه الذي طبع نفسه عليه، وأنه لما قدم المدينة رأى من مالك ما زاده من ذلك، وهذا عجيب، ولهذا الإنسان يكمل شخصيته من خلال احتكاكه بهذا وهذا وهذا، يأخذ من هذا أجمل ما عنده ومن هذا أكمل ما عنده وهكذا. وذكر من أدبه مع مالك رحمه الله تعالى ما ذكر. وعن الربيع بن سليمان قال والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له، حتى شرب الماء يعني يستحيون أن يعني يتعاطونه أمام نظر الشيخ. وقد تقدم معنا طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أنها أوسع من هذا وأجل وأعظم، فقد ذكر مثل هذا فيما مضى. ومن ذلك أن أحدهم كان يعني لا يجرؤ أن يحد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رفعت الناس وما ملأ عينيه من رؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا أوسع أيضا من هذا فعل الشافعي ومالك وغيرهم ممن سيأتون. الصحابة كانوا أكثر الناس أدبا وأعجب الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله وزدته شيئا 4 سنين ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. وقد يشكل هذا عند بعض من يتأمل، يقول إن العلماء قالوا يضيع العلم بين شيئين الحياء والكبر، وليس من شأن الطالب أن يستحي أن يسأل، فما بال هذه الآثار؟ وهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. لا يشكل هذا، لأن المقصود ليس أنه استحيا من طلب العلم ومن ثم فوت على نفسه فرصة الاستفادة، المقصود أنه كان يتهيب شيخه فلمكان مهابته ينتظر حتى يسأل غيره نفس السؤال. وكانت مجالسهم عامرة بأهل العلم والفضل، فما يحدث نفسه به من سؤال يبادر غيره فيسأله وحينئذ يستفيد. وليس المعنى أنه تضيع منه المسألة في المسائل العلم، وإنما يكون السؤال على لسانه فيتهيأ فيقول لعل غيري يسأل فيسأل غيره، لأنهم جميعا على درجات عجيبة من الحرص والفهم والفطانة، وليس معنى ذلك أنه يفوت مسألة من العلم. قال إلا مرتين، فيكون في هاتين المرتين انتظر أن يستشكل أحد ما استشكله أو يسأل أحد ما أراد السؤال فيه فلم يجد فاضطر أن يسأل. وهذا يفهم منه أيضا أن يعني التقرب إلى الشيخ أو البروز في طلب العلم ليس بكثرة الكلام، بعض الناس يتكلف الكلام حتى يعرف، وليس هذا، بل هذا يعمل بخلاف قصده. وكلما كان الإنسان أكثر صمتا وأكثر أدبا ولا يتكلم إلا بالكلام الموزون كان هذا أولى به. لكن بعض الناس يعني يكاد ينظم الكلام بعضه في بعض، فما ينتهي من سؤال إلا وقد ألصق به سؤال، وما ينتهي من تعليق إلا وقد ألصق به تعليقا. هذا يمل ويبغض عادة، لأن مثل هذا من الصعب أن يكون صاحب عقل، فإن صاحب العقل لا يسلك هذا المسلك، الكلام بعضه في بعض وبعضه في بعض، وقد لا يكون كله بنفس الفائدة وبنفس الحاجة. قال عبدوس رآني أبو عبد الله يوما وأنا أضحك فأنا أستحيه إلى اليوم. رآني أبو عبد الله، فأبو عبد الله كنية مالك الشافعي وأحمد، لكن عبدوس يقصد الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان الثلاثة آباء عبد الله. قال فأنا أستحيه إلى اليوم لمجرد أن رآه يضحك. وفي ترجمة إبراهيم بن أبي طالب قال الإمام أحمد بن إسحاق الفقيه ما رأيت من المحدثين أهيب من إبراهيم بن أبي طالب، كنا نجلس كأن على رؤوسنا الطير. لقد عطف أبو زكريا العنبري فأخفى عطاته، فقلت له سرا لا تخف فلست بين يدي الله. يعني كأنه يعني رأى الرجل من مهابة شيخه، وهذا العطاس ما له حل هذا تفعل شيء. وبعض الناس عطاسه يعني يتفاوت ما بين مزعج إلى شديد الإزعاج. نعم، فهو أجل شيخه أن يعطس في مجلسه، فقال له هذا يعني يصدره لا تقف، فلست بين يدي الله. وكأنه رأى منه يعني فرقا، والمهابة قد تؤدي إلى نوع من الفرق يعني الخوف. ورؤي هذا في بعض من الشيوخ، من أعظم من رأينا في زماننا هيبة الشيخ الألباني رحمه الله، كان كثيرا لا تنعقد لسانه عنده، يكون عنده سؤال فلا يستطيع أن يتكلم، ولو يعني دافع نفسه يتكلم غلطا، يجيب أول السؤال في آخره وآخره في نصه فلا يفهم ماذا يقول، حتى يكون بعض الحاضرين من يعني من الطلاب الذين اعتادوا على مجلس الشيخ يقول له يقصد بارك الله فيكم كذا وكذا وكذا، فيقول نعم الآن فهمت السؤال، ثم يبدأ الشيخ فيجيب، لكن أخونا يحاول أن هو يتكلم فلا يستطيع لمهابته رحمه الله. قال أبو زكريا العنبري: شهدت جنازة حسين القباني سنة 89 و200، فصلى عليه أبو عبد الله يعني البوشنجي، فلما انصرف قدمت دابته يعني ليركبها، فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجام، هذا واحد، وابن خزيمة إمام الأئمة معروف بإمام الأئمة بركابها وهذا الثالث، والجرودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه وهذا ثالث ورابع، فمضى ولم يكلم واحدا منهم وركب ومشى ولا كأن شيء حصل. هذا شرف العلم، ولا يقال يعني لما مضى ولم يكلم أحدا ولا حتى قال جزاك الله خيرا أو نحو ذلك، هذا له مخارج. يعني عود نفسك مهما رأيت شيئا تنكره أن تلتمس له ألطف مخرج. كان يقال مثلا إن الموطن موطن جنازة وموطن حزن وتأسف، والشيخ أراد أن يعلمهم أن هذه المواطن ليست مواطن كلام، وأراد أن لا يقطع يعني أثر الموقف. أو يقال إنه والشك الأول صحيح ووارد، ويقال معه أيضا قد كان بينه وبينهم يعني مما يكون بين يعني العالم وأصحابه من العشر كما نسميه نحن، فلا يعني يقع في قلبه أنهم يسيئون الظن، فلا يحتاج إلى مثل هذا، لأن بعض الناس قد يتكلف حتى لا يساء به الظن، هو أمن أن هؤلاء يسيئون به الظن أو يتهمونه مثلا بالكبر أو يعني احتقار الآخرين أو نحو ذلك، فتعامل معهم على سجيته، وجد نفسه كارها للكلام فلم يتكلم. وهذا يعني من حقوق الصحبة ألا تلجئ صاحبك إلى أن يتكلف لك، أما أن تلجئه إلى أن يحسبها أخمة وأزداسا يقول الله الآن ربما ظن أنني متكبر، فحتى يعني أوضح له أنني لست متكبر لابد أن أفعل معه كذا، وقد يعني أخشى أن يسيء بي الظن في كذا أو يفعل كذا فحتى لا يحدث كذا فأنا أفعل كذا، هذه ليست صحبة، هذا كرب ونكد، ومثل هذا لا يصح. لكن إذا كان يعني الود فاشيا بين الإخوان وخصوصا بين من بينهم يعني نكد العلم والدعوة ونحو ذلك، فإن مثل هذا يقع يعني بلا حرج، لا يتوقف عنده أحد، لكن يعني لا يخلو كل مجتمع من يعني أقوام يتلمسون العثرات ويتتبعون العورات، وهمهم في المجالس أن يصطاد موقفا يمكن أن يعني يعمل له بروازا ويطبع منه نسخا ويوزع على الناس، لقد قال فلان كذا وفعل كذا، لقد مد رجله في وجه فلان، وقد يعني تكلم فلان فلم ينظر إليه ولم يعني يصافحه بابتسامة ولم، وعمت هذا قد يكون من الأوهام ممن يعني اتفق دون قصد أو انتباه أو نحو ذلك، وينبغي أن يمرر بين الإخوان عموما، فكيف إذا كان بين طلاب علم؟ مثل هؤلاء لا يخلو منهم مجلس، لا كثر الله من أمثاله. قال: وعن الإمام أبي حازم الأعرج رحمه الله تعالى قال: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم 40 فقيها، 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواتي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. أدنى خصلة التواتي بما في أيدينا، يعني كل ما في أيدي واحد كأنه للجميع، هذه أدنى شيء، ونحن لا نقدر على هذا الأدنى، انظر إلى ما في جيبك وما في جيبي وما في جيب الثالث، كل واحد قد أغلق عليه يعني جيبه فلا يخرجه أبدا، ولو طلب منه يقول دعني أتخير وأفكر وأنظر، وربما لم يرجع إلى المسجد مرة أخرى. فهذه أدنى خصلة عندهم، ليته ذكر لنا يعني أعالي ومعالي هذه الخصال، يعني هو يستهين بهذا يقول هذا يعني أقل شيء. قال وما رأيت في مجلسه متماريين، يعني اثنين يتماريان يختلفان يتنازعان، ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا، يعني يتكلمان في كلام ليس بنافع. وقال إسحاق الشهيد كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يتند إلى أصل منارة مسجد فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظام. طيب يعني والشيخ يعني جالس هو وسيب الناس واقفين، أما هؤلاء فوالله يعني لا يظن بأحد منهم إن شاء الله أن يكون فكر في مثل هذا، بل كان يترجعون إليه مرة بعد مرة وهو هو عندهم. انظر في تراجم هؤلاء جميعا ليحيى بن سعيد القطان، ترى يعني عجبا مشهودا بالفضل والامتنان بالتتلمذ عليه، مع أنه جعلهم أو تركهم واقفين إلى المغرب من العصر يستمعون حديثه قيام على أرجلهم، ولم يقل لأحد منهم اجلس. وهذا أيضا يمكن أن تتلمس له أسبابا، ودائما أسقط الأمر على ما ينفعك، وخلي الشيخ يعني ديانته وأدبه وعلمه ما دمت اخترته وقد وثقت في ذلك. هؤلاء لم ينشغلوا لما فعل هذا الشيخ، لأنهم عرفوا أنه لابد أن يكون فعله لقوم قد يكون يريد أن يعني يختبر أدبهم أو يعني يربيهم على الصبر وحرص على العلم، أو يعالج بهم غيرهم من الطلاب ممن ليس كذلك، أو حكم أخرى قد لا نعرفها، لكن يظن إن شاء الله تعالى أن يكون قصد شيئا من هذا، وإلا مثل هذا لا يفعل بدون قصد. ولهذا كان بعض أهل العلم قد يفعل مثل هذا ثم ينبه في آخر المجلس يقول لقد كنا كذا وكذا وكذا، ويحكي لهم بعض الفوائد التي لأجلها يعني ربما فعل ما ظاهره المشقة عليهم، وهو لم يقصد المشقة وإنما قصد التنبيه أو الدلالة على فائدة من الفوائد العملية. وقال البخاري رحمه الله ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. وقال عبد الرحمن بن واقد رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب أمير، كأنه باب الأمير، يعني ما في أحد يدخل ولا يخرج إلا بإذن كما يفعل مع الأمير. والإمام مالك رحمه الله من أشهر الناس هيبة في كتب التراجم. وعن أبي عبد الله يحيى بن عبد الملك الموصلي قال رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، يعني وذكر من ذلك قال وإذا رفع أحد صوته صاحب به، يعني الناس سكتوه، ترفع صوتك عند مالك في مجلس مالك مالك. قال أبو مصعب كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا، يعني العرب تطلق القول على الفعل، يقول لا يلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤوسهم هكذا وتذبرت، هذا معنى ذا إلى ذا يعني لا يفعل هكذا في يعني لا ينصرف لا يصرف وجهه وعينيه ورأسه عن النظر إلى الإمام رحمه الله. وكانت السلاطين تهابه، السلطان نفسه يهابه، فما بالك فكيف يقال له سلطان، يعني هذه إهانة في الحقيقة، لكن على سبيل التمثيل نحن لا نعرف أكثر مهابة في الناس من السلطان، فاضطروا أن يقولوا كأنه باب الأمير لكن الأمير نفسه يهاب وهو لا يهاب الأمير. نعم. وكان يقول لا ونعم ولا يقال له من أين قلت ذا. قال ابن خياط يمدح ملك ابن أنس يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكث الأزقان نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. يعني من أين جاء هذه المهابة وهذا السلطان؟ نور الوقار. من أين يأتي الوقار؟ متابعة السنة. وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. والحمد لله رب العالمين.